انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بألف الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص، بس المرة دي هنتكلم عن أسرار وقصص وحكايات في زمن عدى وفات، لمشاهير وأماكن وعلامات. استنوني أنا لمياء سمير في زمان وأيامه على تسعينات اف ام.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقه جديده من زمان وايام، ولسه مكملين الحكايات. حلقتنا النهارده تهم الاطفال، لكن مش معنى كده ان احنا هننسى الكبار، بالعكس اقدر اقول ان الحلقه فيها نصيب كبير للكبار عن الصغيرين، لان ذكرياتنا كلها كانت معاه. هنتكلم عن حاجه اثرت فينا واحنا صغيرين وكبرنا عليها، كبرنا لكن كل واحد فينا لسه فيه طفل جواه، أول ما يمسكها في إيده بيظهر الطفل ده، وعلى الرغم من كل التكنولوجيا اللي حوالينا لسه متعلقين بيها. حلقتنا النهاردة كلها مغامرات، مغامرات ميكي وأصحابه، بندق وبطوط وميمي وبلوتو وعم دهب وعبقرين وجدة بطة ومحظوظ، والخصم الأساسي الميكي دونجل عدو الود اللدود وعصابة القناع الأسود. حلقتنا النهاردة عن تاريخ مجلة ميكي. الحكاية بدأت من خلال مجلة سمير، أشهر مجلات الأطفال في مصر والعالم العربي كله، واللي أصدرتها دار الهلال المصرية سنة 56. وبعد نجاح مجلة سمير قررت دار الهلال التعاقد مع شركة والت ديزني، وأخذت الترخيص من الشركة بنشر قصص مصورة لشخصيات ديزني الكلاسيكية المشهورة مترجمة باللغة العربية لأول مرة في مجلة سمير. ونشرت مجلة سمير قصص قصيرة من صفحة واحدة لميكي ماوس زي إعلان للمجلة، ودي كانت أول مرة يطل فيها ميكي ماوس علينا وعلى العالم العربي كله ويتقدم مترجم باللغة العربية. واستمر الحال على كده فترة، وكانت مجلة سمير بوابة المرور لظهور ميكي وشخصيات ديزني المختلفة على مدار قصص قصيرة تحت عنوان سمير يقدم ميكي. وكانت الفكرة ان مجلة سمير تكون وسيلة لنشر الشخصيات دي وتقدمها للجمهور العربي من خلال مجلة عربية معروفة، ونجحت نجاح كبير واشتهرت في الشرق الأوسط كله، وبقى ميكي أشهر شخصية مرسومة يعرفها العالم العربي وباقي أنحاء العالم. وانفصلت مجلة ميكي عن مجلة سمير، وصدر العدد الأول من مجلة ميكي بالشكل اللي كلنا عارفينه في 1 يناير سنة 59، وكان العدد بيصدر كل شهر، لكن ابتداء من العدد رقم 36 سنة 61 بقى العدد بيصدر كل أسبوع. واعتمدت المجلة في البداية على الأسماء الأجنبية للشخصيات زي دونالد داك لحد العدد الرابع، واتغير لبطوط، وغوفي اتغير لبندق بعد العدد 13، وغيرهم أسماء كتير من أسماء شخصيات ديزني المشهورة زي فلفل أبودان بدل ديمبو. وفي أسماء بعض الشخصيات بدأت بأسماء أولية، وبعد توسع شركة ديزني في العالم العربي اعتمدت أسماء جديدة علشان تكون هي الأسماء العربية الرسمية للشخصيات، على عكس شخصية عم دهب. عم دهب ظهر باسمه العربي من أول ظهوره في مجلة ميكي، من يومه هو عم دهب في المجلة ما تغيرش اسمه، واضح أنه كان مسيطر دايما بفلوسه. لحد هنا الحكاية ما خلصتش، بس هنطلع فاصل نسمع تقرير عن مجلة ميكي في دار الهلال ونرجع نكمل الحكاية. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وايامه.
جاية خالص بالنسبة لمجلة ميكي ان كان بيبعت لنا النسخ المطبوعة اللي بتطبع بره في وول ديزني، وبناء عليه رئيسة التحرير بتقرر مثلا ايه اللي هيتاخد من العدد ده، وبناء عليه بيبقى فيه رقم كود معين بيتبعت لهم بعد كده بقيمة ان احنا عايزين المجلة دي هناخد منها الموضوع ده والقصة دي. بعد كده بالموافقة دي بيبتدوا هم يبعتوا لنا المادة بقى لإيه اللي هتنشر عندنا. بناء على المادة دي بتبتدي تيجي كلسة زي ما هي بالظبط حضرتك، عبارة عن لاين مطبوع على مادة اسمها مادة ورق اسم ورق كوشية لون واحد لاين، ببتدي ان انا اخده احوله لصفحات عشان يكتب عليها الترجمة، لان قبل ما بيجي ما بيجيناش مترجم، احنا بنترجم هنا. بناء عليه بيبتدي برضو وعندي مصحح لغة عربية بيشوف الترجمة بعد ما بتترجم ويراجع عليها لغويا، وبعد كده بيديها لي على اساس ان انا اسلمها للخطاط. كان عندي برضو خطاط، ما كانش بقى في الفترة دي ما كان صعوبة ان احنا نكتب بالكمبيوتر والجمع والكلام ده، ما كانش ينفع في المساحة بتاعت زي ما بيقول احنا البالونة بتاعت الكلام بتاعت الكادر نفسه. ببتدي ان انا افرغ الكلام الاجنبي وادي مساحة فاضية للخطاط. كان بقى بيبقى اثناء دوت بيبقى في حاجة القصص اللي جات لنا من بره او الصفحة اللي جات لنا من ديزني بتترجم للغة عربية على كتابة، يعني بخط الايد المترجمة كانت بتترجمها بخط الايد. بعد كده باخد الترجمة واخد الصفحة دي بوديها للخطاط يكتب لي كل داخل البالونة الكلام اللي هو المترجم زي الأجنبي.
طبعا الكتابة كانت بتأتي بعد مرحلة التوضيب، كنا بنكتب الكتابة كانت تأتي كلمة كلمة، أبص على الترجمة ونكتبها يدويا من خلال طبعا السنون طبعا والإقلام اللي كنا بنستخدمها، سنون معينة كنا بنجيب سنون ونبريها بالصنفرة، بيسموها صنفرة دوكو، بنعمها قوي لأن ما كانش فيه أقلام موجودة تقدر تجيب الأبناط الصغيرة اللي هو زي شعرة الرأس ده عشان أعمل مثلا الكلمة 7 ملي أو 5 ملي، ما كانش فيه أقلام. فكنا طبعا بنستخدم طبعا حبارات معينة اللي هو الحبر المستورد اللي كانت دار الهلال بتوفرهن، وهذه السرون كنا بنبتدي إن احنا نشتغل بيها ونكتبها كلمة كلمة وحرف حرف. ده بالنسبة للكتابة يعني الكادرات. بعد ما بخلص كتابة الكادر نفسه ببتدي معي قلم معين، قلم برضو صغير أسود خط رفيع بنت رفيع، ابتدي اعمل بالونه حوالين هذا الكلام واعمل اشاره لميكي او لبندق اللي هو اللي بيتكلم، يعني اشاره زي سهم كده تصل الى قريبه من بق هذه الشخصيه. بعد ذلك بقى في حاجه اسمها المؤثرات الصوتيه داخل كل كادر، يعني مثلا كان في مثلا كاتب مثلا بدل كلمه سبليش لما مثلا حد يدوس على الميه بتعمل طرطشه، فهي في الاصل كانت سبليش، فاحنا كنا بنعملها ايه طش طه شين، بس طبعا بقى ايه بنكبر كخطاطين كنا بنكبر بقى البنط، يعني لان ده مؤثر صوتي حتى في الاذاعه والحاجات دي كلها بتلاقي للمؤثرات غير الراوي او غير المتحدث. فالكلمات دي نفسها كنا بنكتبها تراخ مثلا لما حاجه تنهار او حاجه تقع او شخصيه مثلا تتعثر في حجر ويقع على الارض، فكنا هنا بنكتب ببنط اتخن تراخ او بوم او حاجه انفجار. فالمؤثرات دي كنا بنكتبها ببنط غير البنط اللي احنا كنا بنشتغل بيه في كادرات ميكي نفسها يعني.
وبعد كده بيجي لي تاني اعمل عليها رتوش للكادر بعد ما بكون مثلا عايز ازود حاجه في البالونه، بالونه كبيره بالونه صغيره على الكلام على حسب الكلام ايه، ممكن يكون كلام كبير كلام قليل على المساحه اللي انا مديها له، بسلمها بعد كده لمديريه التحرير بتبتدي تراجع عليها برضو من الناحيه اللغويه من الناحيه الفنيه، وبعد كده بترجعها لي تاني. ابتدي بقى ان انا اشتغل عليها حاجه اسمها تلوين، الون بقى الشخصيات والكدلوين. حضرتك ما كناش بنلون بالوان كده، لا بالوان، بحس حضرتك ان انا بحط الكلك على الصفحه، الصفحه مثلا بيبقى فيها حوالي مثلا 8 كادرات 9 كادرات مثلا، وببتدي ان انا اخد بقى كل كادر الونه بالكتابه، بمعنى يعني انا مثلا شخصيه مثلا ميكي مثلا الوش مثلا بديله حاجه اسمها لون الجسم لون بامبا فاتح قوي كنت بكتب عليه لون جسم، باجي مثلا للبنطلون أزرق، الكورة، الكعب، اليد، كنا بنكتب كل حاجة حسب الشخصيات اللي احنا حفظناها والمتفق عليه من ديزني، ما حدش يغير في الشخصيات. بناء عليه أبتدي بقى مرحلة المونتاج، اتنين فنيين يشتغلوا فيها، يلزقوا بقى الأفلام اللي أنا محددها لهم بأرقام الصفحات على حسب التابلوه بتاع المونتاج، بيسموه حاجة عندهم بيسموها تابلوه. بعد ما بخلص مرحلة المونتاج خالص بيبعتوا لي، احنا خلصنا مرحلة المونتاج، أبتدي أخد الماكيت يتفرد لي صفحة صفحة على كل على المونتاج على كل قدام صفحته. بعد كده بعد ما بيخلص الصفحات دي ببتدي استلمها منه وابتدي اراجع عليها، وبعد كده بروح حاططها، بكون انا بقى جهزت الماكيت، ابص بدايه الصفحه، الكادرات، العناوين، الارقام، دي بتبقى مسؤوليتي انا، لان لو حصل اي حاجه في الساعه دي بيبقى مسؤوليه الطباعه وحاجه طبعت في شغلنا، فدي بتبقى مسؤوليه المدير الفني. بعد المرحله دي بتخش بقى مرحله تجهيز للمطبعه او لمكنه الطباعه، بيجي مرحله التوضيب بقى اللي هي في المطبعه، بمعنى ان بيجمع كل ملزمه من دول، ملزمه واحد، ملزمه اثنين، ملزمه ثلاثه، مع طباعه الغلاف، ونروح متجمع العدد اللي احنا بنشوفه في الاخر قدامنا اللي هو عدد العادي.
وكان من ضمن اصدارات دار الهلال لمجله ميكي اعداد باغلفه وقصص رسمها رسامين عرب ومصريين، غير باقي أعداد ميكي اللي كانت بتصدر عن قصص أصلية مترجمة للعربية، واللي كان أشهرها قصة ميكي مسحراتي عبر الزمن من تأليف مجدي نجيب ورسوم محمد التهامي في العدد رقم 346 لرمضان سنة 67. وكان من ضمن إصدارات ميكي خلال الشهر سوبر ميكي، بيكون صفحاته وأبواب العدد ده أكتر، ومع بداية كل شهر بتصدر ميكي جيب اللي اتجهت قصصها للقصص الإيطالية. واستمرت دار الهلال في طبع ونشر مجلة ميكي، لكن توقف النشر ويكون العدد رقم 2188 آخر عدد ليها بعد سحب شركة ديزني للترخيص منهم بسبب خلافات مادية وخلافات حوالين جودة الطباعة. وسابت دار الهلال رسالة لقراء المجلة في آخر عدد من ميكي جيب وميكي، وكان مضمونها على مدار أكتر من 40 سنة بذلت دار الهلال أقصى جهدها أنها تقدم لنا مجلة متميزة نالت إعجابنا على مدار الأجيال المتعاقبة، وشاركت في تعزيز سمعة ديزني في العالم العربي. وفي السنين الأخيرة طلبت مؤسسة ديزني العالمية طلبات معينة بتخص طريقة الطباعة، واستجابت دار الهلال للمطالب وطبعت المجلة في أحسن صورة، وترتب على ده زيادة تكلفة المجلة، وحاولوا بقدر الإمكان إنهم يتحملوا جزء من الخسارة في سبيل إن المجلة توصل لنا بسعر مناسب. لكن ترجع مؤسسة ديزني بشروط وطلبات زيادة يترتب عليها وقف إرسال المواد، ووصلت المفاوضات ما بينهم لطريق مسدود، وأنه التعاقد مع دار الهلال وسحبوا الترخيص. وكتبت دار الهلال في نهاية الرسالة: لذلك نأسف لاحتجاب المجلة عن الصدور بعد هذا العدد، وعلى أمل بلقاء قريب في سلسلة أخرى أكثر تميز. وتم حصر حقوق النشر في مصر. أكيد مش هختم الحلقة هنا، لأن رحلة ومشوار ميكي لسه ما خلصوش. دورت على باقي الحكاية وعرفتها لما رحت دار نهضة مصر وقدرت أتواصل مع المسؤولين هناك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل المشوار.
مليش أمل في الدنيا دي غير إن أشوفك متهني، حتى أنا برضو أنا
وفي سنة 2004 أخذ الدار نهضة مصر توكيل مجلة ميكي من شركة ديزني، وقدرت أتواصل مع دار نهضة مصر من خلال الأستاذة بسمة علي نائب مدير التحرير، وسجلت معاها وعرفت باقي حكاية مجلة ميكي. تعالوا نسمع التسجيلات ونعرف حكاية إصدارات مجلة ميكي وبدايتها مع نهضة مصر. بداية الفكرة جت لنهضة مصر إزاي؟
أولا أنا بسمة علي نائب مدير التحرير في نهضة مصر الصحافة والإعلام. بداية إصدار مجلة ميكي في نهضة مصر هو كان حلم لنهضة مصر بقالها مدة طويلة إن هي تاخد توكيل مجلة ميكي. نهضة مصر قدمت على تقديم المجلة والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا التوكيل، وتم إصدار أول عدد من المجلة في يناير 2004.
كان الشروط إيه المفروض وافقت عليها مؤسسة ديزني علشان تاخدوا التوكيل؟
بصي يعني كشروط والحاجات دي كان أنا معرفش قوي إيه الشروط أو التعاقدات بتتم إزاي. إحنا بنتكلم على إن من حيث المبدأ إحنا كان نهضة مصر هي دار نشر كبيرة جدا، مهتمية بإنشاء جيل من القراء، مهتمية بطباعة كتب الأطفال وثقافة الطفل الصغير. فكان دورنا وكان يعني إن نهضة مصر اسم معروف على مستوى العالم كان سبب رئيسي إن ديزني تقرر إن إحنا ناخد المجلة ونطبعها.
أول إصدار لنهضة مصر لمجلة ميكي حضرتك فاكرة تاريخه كان إمتى بالظبط؟
كان يناير 2004. في يوم كان بالظبط مش متذكرة قوي، بس كان عدد مميز جدا. لا مش متذكرة اليوم.
طيب عدد نهضة مصر اختلف في ايه عن العدد بتاع دار الهلال؟
بصي هو احنا خلينا مجلة ميكي من وجهة نظرنا احنا، ما اقدرش اتكلم عن دار الهلال، هي دار كبيرة جدا مهتمة بالنشر برضو، بس احنا من اول لحظة قررنا ان مجلة ميكي هتبقى مجلة ميكي بطعمنا احنا. اختيار اللغة العربية الفصحى كان اختيار رئيسي في المجلة. دار الهلال كان بتعمل مجلة باللغة العامية، كان في تحدي كبير ان احنا ازاي هتبقى المجلة دمها خفيف في نفس الوقت باللغة العربية الفصحى. فده كان تحدي بيواجهنا، بس احنا كنا مقررين من الاول احنا عايزين اطفال عارفين لغتهم، واحنا بنعمل لغة عربية فصحى مبسطة جدا لدرجة ان بعض القراء كانوا بيبقوا مستغربين هل دي فصحى. فصحى، احنا عندنا مراجع لغة بنحاول ندور على ابسط كلمة بادق تفاصيل تقدر توصل المعلومة في نفس الوقت تبقى خفيفة على الطفل ويبقى فاهم قد ايه ان لغته دي لغة جميلة. احنا مش عايزين طفل طول الوقت بيتكلم بلغة عامية، لا احنا كان دورنا الرئيسي ان احنا نعرف الطفل على اللغة العربية، يتأسس من هو بيقرأ مجلة ميكي يبقى فاهم كل كلمة مكتوبة فيها. فده الاختلاف الرئيسي يعني ما بيننا وما بينهم.
طب عايز اعرف من حضرتك مراحل اعداد المجلة.
بصي هو احنا من بداية من اول مراحل اعداد المجلة اختيار القصص، احنا عندنا ابطال رئيسيين زي بطوط وميكي وعم دهب، في شخصيات سنوية زي عبقرين والاولاد وسونيا، بنحاول اول نختار القصص المناسبة مع بعض واللي تبقى مناسبة للفصل، يعني ان هي تبقى مثلا مناسبة لفصل الصيف، مناسبة لبداية سنة جديدة، مناسبة لدخول المدارس. كنا احنا بنختار القصص وبنحدد هل القصص دي مناسبة ولا لا، متنوعة ولا لا، ان جرعة من الكوميديا التعليمية الترفيهية اللطيفة مع بعض. بعد كده بنعمل الابواب التحريرية. الابواب التحريرية هي ابواب مصرية خالصة احنا اللي بنكتبها، بتبقى عن معالم بلدنا الجميلة. في فترة من الفترات كنا بنعمل قصص للاطفال بكتابة سميرة شفيق ورسوم ايهاب شاكر. كنا في مسابقة، كانت في مسابقة تبع وزارة التربية والتعليم الأطفال بيكتبوها، كنا بننزلها للفايزين وكنا بنطلب من الرسامين إنهم يرسموها. بعد كده بنجمع ده مع مراسلات القراء اللي هو سواء كانت صور سواء كانت أسئلة سواء كانت رسوم، وبنعمل المجلة. بعد كده بنسلمها للقسم الفني، هو القسم المسؤول عن الجرافيك.
طيب معلش هقطع هقطع حضرتك، مؤسسة ديزني بتتدخل في أي حاجة من سواء القصص اللي بتكتبوها أو بيتعرض عليها مضمون
لا لا لا
العدد أو
خالص
حاجة، ولا الموضوع
خالص،
ممكن؟
لا 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 خالص، لأن احنا وصلنا لمرحلة من الثقة وتبادل الثقة، إن احنا عارفين السياسات التحريرية اللي احنا بنكتبها. احنا من الأول محددين إن المجلة دي مجلة مصر، يعني ميكي المصرية، ميكي اللي بطعمنا وبأسلوبنا احنا. فاحنا لا لا ما بتتدخلش خالص في اختياراتنا، احنا بنختار من A to Z. المجلة اللي بتمسكيها هي مجلة باختيار مصري، يعني انتي ما فيش حد متدخل في اي لقطة او كلمة في العدد خالص. انتي حتى بصي، احنا دايما الاطفال بيحسوا من كتر ما احنا مبسطينهم الخلايا المصرية، ان هم حاسين ان هي برسومنا بكل حاجة، هي مسؤوليتنا، فاهمة قصدي؟ فلا ما حدش بيتدخل خالص في مراحل اعداد المجلة.
وعرفت كمان من الأستاذة بسمة تفاصيل عن الكتابة ومراحل الطباعة وسعر المجلة. تعالوا نروح نسمعها. من أول الكتابة برضو كتاب مصريين اللي بيألفوا القصص.
ايوه، مش بيألف القصص، احنا بنعمل حاجة اسمها تمصير القصص. تمصير القصص، احنا عندنا قصص مرسومة، القصص دي بيتم قرايتها وبيتم تمصيرها، احنا ما بنلتزمش بيها ولا اللي موجود فيها، احنا بنمصرها، بنخليها مصرية، بنراعي العادات والتقاليد بتاعتنا، بنراعي اللغة بتاعتنا، بنراعي الصح والغلط، بنراعي ان الكوميديا ما تبقاش على بناء مبنية على ضد القيم، لا هي كوميديا في إطار لطيف في قيم.
نوع الورق والطباعة والرسم والألوان بيتم إزاي؟
زي ما قلت لك، المرحلة الأولانية هي مرحلة تحريرية خارقة، اللي هو المسؤول مدير التحرير وسكرتير التحرير وكل المراحل دي بتمر. بعد كده في حاجة اسمها مراجعة لغوية، بيتم مراجعة اللغة بتاعة المجلة كاملة من مراجع لغوي. بيجي بقى مرحلة القسم الفني، اللي هو بيعد المجلة بألوانها بطباعتها. احنا دار نهضة مصر مشهورة ان احنا افضل طباعة وافضل ورق، احنا بنراعي عين القارئ، ان هي المجلة الالوان تبقى مريحة للعين. المجلة وانتي بتقريها تبقي انتي طول الوقت حاسة انك مرتاحة مش مزعجة. فده بيتم ده كله وظيفة الجرافيك ديزاينر او مسؤول الجرافيك. بعد كده بتتبعت للمطابع اللي بتجهزها طباعي. بس زي ما انا بقولك، احنا ملتزمين بتقديم افضل نوع ورق واجود انواع الطباعة للقارئ بتاعك.
العدد بياخد قد ايه وقت لغاية ما ينزل السوق؟
بصي احنا غالبا عشان احنا بنتكلم عن مجلة ميكي، فدي مجلة اسبوعية، فاحنا طول الوقت احنا ملتزمين ان احنا بنخلصها قبل ميعاد صدورها، قبل ما انت تشوفيها او تمسكي النسخة المطبوعة، بيبقى مثلا مخلصين العدد بقى لنا شهر تقريبا عشان تبقى خلصوه. احنا دايما لازم نبقى بمصطلح عندنا ان احنا كاسرين اعداد، يعني عندنا اعداد جاهزه للطباعه دايما، لان عشان تمر بمراحلها من غير ما تتاخر على القارئ، لان احنا ملزمين بميعاد الصدور اللي هو كل يوم خميس. القارئ بيلاقي المجله على الفرش بيشتريها او من منافذ الاهرام. فاحنا لا، بيبقى عندنا اعداد جاهزه ومبعوثه من قبلها من شهر تقريبا.
سعر المجلة في السوق دلوقتي كام؟
مجلة ميكي ب 15 جنيه، وسوبر ميكي ب 20 جنيه. السعر ده بصي، هو السعر ده بعد غلو أسعار الورق والأحبار. احنا بنتكلف جزء كبير ان احنا ما نغليش بشكل بشع، احنا يعني غصب عننا ان احنا بنغلي، بنضطر لده، بس بنضطر بنعمل ده في أضيق حدود ممكن عشان نحافظ على القارئ بتاعنا.
طيب في مجلدات لميكي بتنزل في السوق؟
احنا بنعمل ايه اللي مثلا في عدد ما لقاهوش، هو غالبا قراء المجلة بيبقوا عارفين ان احنا بنجمع مجلدات من 5 في 6 اعداد من كل مجلة. في مجلدات ميكي، في مجلدات ميكي جيب، في مجلدات ميكي الذهبي، في مجلدات فضية. المجلدات دي بتبقى اعداد مميزة، او ان انت تعملي مكتبة من الاعداد بتاعتك. إلا لو فقدتي عدد أو أنتي مش لاقية العدد ده، أنتي بتلاقيه في المجلد بهارد كفر مميز جدا ومختلف.
ولما سألتها إزاي بيشدوا انتباه الطفل يشتري مجلة ميكا الورقية في ظل التطور والتكنولوجيا الموجود حاليا، قالت
بصي، هو احنا هو مش احنا بس، مش مجلة ميكي بس، كل الإصدارات المطبوعة بتواجه مشكلة كبيرة اللي هي قلة القراءة. ان العصر التكنولوجي التطور السريع ده بيبقى عايز ان الاطفال مش عايزين يمسكوا الورق، بس في نفس الوقت انت طول الوقت بتحاربي عدو ان انت بتربطي الطفل بالقرايه، بتعلميه ان هو لازم، بصي القارئ اللي احنا بنعمله، احنا بنربي قارئ على ان هو يحوش من مصروفه، ده سواء كان طفل صغير بيحوش من مصروفه ان كل يوم خميس يجيب المجله. احنا مصممين، في ناس بتقترح علينا نعملها ابلكيشن، لا احنا حابين ان احنا نربط الطفل بالقراءه. لو احنا دلوقتي ده جيل في فعلا التكنولوجيا كده، بس بمرور الزمن بنكتشف فشل التجارب دي اصلا. يعني الناس بترجع للقراءه، انت لما بتروحي معرض الكتاب بتشوفي كم اطفال عندهم نهم للقراءه مش طبيعي، فده مؤشر كويس يبان ان الناس التكنولوجي مأثرة عليهم. بس صدقيني احنا في اطفال مهتمه بالقرايه، في رجوع للاصدار الورقي اكتر، بس واحنا برضو ستيل لا احنا مصممين احنا نعمل نسخه مطبوعه للاولاد.
نسبه المبيعات تقريبا قد ايه في الشهر؟
بصي احنا الارقام المبيعات احنا كمسؤولين تحريريه، دي مسؤوليه اداره البيع واداره التسويق، فانا ما عنديش ارقام محدده للبيع، ما عنديش يعني ما اقدرش اقول لك ارقام البيع. تمام
تقريبا يعني في اقبال كبير على شراء المجله.
بصي هو احنا اكيد استمرار المجله معناه ان الناس بتشتريها، بس انا فكره ارقام انا ما اعرفش كأرقام مبيعات، المعلومة دي مش بتبقى عندي قوي لان هي مش مسؤوليتي، احنا بنتكلم عن التحليلي والفني والحاجات دي، فدي مش مسؤوليتي.
وصلتوا دلوقتي للعدد الكام؟
احنا دلوقتي 1036 عدد، احنا لسه كنا محتفلين من قريب بالعدد رقم 1000 من مجلة ميكي، فده يعني بصي 1000 عدد، احنا من 2004 احنا بنتكلم داخلين على 20 سنة، قربنا من 20 سنة من اصدار مجلة ميكي في مصر. فلا احنا بقالنا اعداد كتيرة جدا، وبنتمنى ان احنا نحتفل مع القراء بالعدد رقم 3000 4000 ان شاء الله. يعني
ان شاء الله نهضة مصر تكمل ويكون على نفس المستوى ونفس الجودة.
مرسي جدا،
متشكرة جدا لحضرتك.
ودي كانت حكاية مجلة ميكي وحكاية شخصيات روحنا معاهم عالم الخيال مع كل ورقة في المجلة. لحد هنا خلصت حلقتنا، حكينا من خلال 12 حلقة حكايات أثرت فينا وساهمت كل شخصية أو منتج أو خدمة في تشكيل جزء كبير من شخصيتنا، أماكن سابت علامات جوانا عشنا فيها ذكريات مع أعز الناس لينا. والنهاردة للأسف الحلقة الأخيرة من الموسم السابع، لكن أوعدكم أنا لمياء سمير بموسم جديد كله أسرار وحكايات من زمان وأيام. سعيدة.
تم الاحتفال بافتتاح برج القاهرة السياحي، أعلى برج في العالم، إذ يبلغ طوله 187 مترا بزيادة 42 مترا على ارتفاع الهرم الأكبر.
دكتور نظيرة؟
هو ده.
صفحة الملوخية؟
صفحة الملوخية.
مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا ليلى.
مين صاحب فكرة الأسود البيضاء في السيرك القومي؟
محمد الحلف، أول مستورد أسد أبيض في مصر كلها.
محمد رضوان، عماد سليمان، عماد سليمان، رقص حلوة الله زكريا. ها 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 ها. ما قادش في رجله زي معاوية.
أقول شوكولاتة
تقولي كورونا،
أقول كورونا
تقولي شوكولاتة،
كورونا شوكولاتة،
شوكولاتة إيه؟